سيارة أجرة تزن طنين تنطلق في شوارع مكتظة وقت الذروة بلا سائق، وفجأة تتوقف في منتصف التقاطع استجابة لأمر وهمي تماما.
إيوة، وفي نفس اللحظة تقريبا.
بالضبط، في نفس اللحظة وعلى الجانب الآخر من البلاد، خوارزمية صامتة تقرر تسهيل مليارات الدولارات في سوق الأسهم، وكل هذا خلال 14 ثانية فقط، يعني بناء على قراءة خاطئة لخبر روتيني جدا.
مشهد يبدو وكأنه مقتبس من رواية خيال علمي مظلمة، صحيح؟ لكن هذه كانت حرفيا أحداث الرابع من مايو 2026
اللي نعرفه الآن في الأوساط التقنية بليلة تيكن.
ليلة تيكن، نعم.
أهلا بالمستمعين في هذا التحليل الشامل والغوص العميق. اليوم عندنا كومة ضخمة من المصادر الاستثنائية، تسريبات، تقارير مالية وبيانات أمنية، كلها توثق هذه الليلة العاصفة، ليلة شهدت انهيارات مليارية واختراقات مرعبة وحتى استحواذات ضخمة.
ضعف غير مسبوقة، وكيف تعيد الشركات الكبرى رسم خريطة القوة التكنولوجية للسنوات القادمة دون أن نغرق في بحر المعلومات المعقدة؟
حسناً، دعنا نفكك هذا. خلينا نبدأ بلحظة تسليم عجلة القيادة بالكامل للآلة، سواء في الأسواق المالية أو في الشوارع. يعني الانهيار السريع في وول ستريت، الفلاش كراش اللي صار،
الكارثة التي استمرت 14 ثانية.
واو، 14 ثانية فقط. وكيل تداول ذكاء اصطناعي تابع لصندوق تحوض باع أسهما تقنية بقيمة 2.5 مليار دولار. هذا أدى لانهيار مؤشر ناسداك بنسبة 7%، وتدخلت هيئة الأوراق المالية لوقف التداول ل 31 دقيقة.
السبب؟ هلوسة منطقية.
أيوه، هلوسة منطقية. النظام أخطأ في تفسير تقرير روتيني للبنك المركزي واعتبره إشارة لأزمة اقتصادية. المثير للاهتمام هنا هو أن المشكلة الجذرية هي الثقة المطلقة للآلة.
كيف يعني؟ كيف لنظام مالي يكلف الملايين أن يهلوس من تقرير روتيني؟ شوف، النماذج اللغوية الكبيرة أو الـ LLMs تفتقر للقدرة على تمييز عدم اليقين مقارنة بالبشر. المتداول البشري بيقرأ التقرير بشك، بيسأل زملائه، لكن الآلة لا.
الآلة تقرأ وتنفذ فوراً. الأمر أشبه بإعطاء سائق سباقات معصوب العينين مفاتيح سيارة وتوقع منه الفوز بناء على حدسه فقط.
تشبيه ممتاز بصراحة. الآلة رأت كلمات معينة، ربطتها ببيانات تاريخية، وبثقة 100% قررت إن الاقتصاد ينهار، نفذت البيع بدون أي تردد.
وهذا يودينا مباشرة لنفس المشكلة في الشوارع، اختراق أسطول سايبر كاب من تسلا.
أها، في سان فرانسيسكو.
إيوة، 47 سيارة أجرة ذاتية القيادة توقفت كلها في وقت الذروة الساعة 8 صباحا، شلل مروري لثلاث ساعات وخسائر ب 12 مليون دولار. والاختراق تم عبر استغلال ثغرة صفر يوم أو زيرو داي في نظام الاتصال بين السيارات الـ V2V.
نظام الـ V2V هو ببساطة كيف السيارات تتحدث مع بعضها لتجنب الحوادث. الاختراق صار عبر الشبكة للوصول للخوادم المركزية وأصدر أمر توقف مزيف.
لكن لحظة، سؤالي هنا، لماذا لا توجد فرامل طوارئ في سيارات تسلا؟ يعني كيف يمر أمر التوقف بدون أي تحقق؟
هذا هو لب المشكلة. بروتوكول واجهة برمجة التطبيقات اتبع نهج ثق ولكن لا تتحقق.
ثق ولكن لا تتحقق؟ غريب.
أيوة، النظام افترض أن أي أمر جاي من داخل الشبكة هو أمر موثوق، ما كان فيه طبقة تحقق إضافية. وهذا اللي خلى رئيس هيئة الأوراق المالية غاري جينسلر يدعو لضرورة وضع أطر تنظيمية صارمة. نحن بحاجة ماسة لتبني عقلية الأولوية للأمان.
Security first.
بالضبط، مشابهة لبروتوكولات صناعة الطيران. الطائرة ما تعتمد على نظام واحد فقط، في أنظمة متعددة تتحقق من بعضها.
طيب، إذا كانت البرمجيات والذكاء الاصطناعي تفشل بهذا الشكل، فإن الأساس المادي، العتاد اللي يشغل كل هذا، يواجه أزمته الخاصة، وهذا ينقلنا للزلزال اللي ضرب عرش معالجات الحواسيب.
تقصد سقوط إنتل؟
نعم، إعلان إنتل عن تأجيل معالجات نوفاليك لمدة 8 أشهر بسبب عيوب حرجة في عملية الطباعة الحجرية بدقة 1.8 نانومتر أو ما يعرف ب 18A.
تقنية الHigh-NAUV.
بالضبط، التقنية هذه غير الناضجة أدت لمعدل عيوب يبلغ 0.25، مقارنة بـ 0.09 فقط لدى شركة TSMC التايوانية. النتيجة كانت انهيار سهم انتل 12% وارتفاع سهم AMD بنسبة 8%.
وتوقع المحللين بسقوط إضافي لسهم انتل بنسبة 52%.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أليس من الممكن أن تكون هذه مجرد كبوة مؤقتة لشركة عملاقة مثل انتل؟
بصراحة إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، التداعيات تتجاوز مجرد فوز AMD بمعركة مبيعات الكريسماس لعام 2026.
أها، يعني المشكلة أعمق.
أعمق بكثير. المنافسة لم تعد مقتصرة على معمارية X86 القديمة. شوف، عندنا الآن شريحة أبل سيليكون اللي غيرت قواعد اللعبة في الكفاءة، وعندنا معالجات ARM من كوالكوم اللي بدأت تسيطر على حواسيب ويندوز.
طيب، واستراتيجية انتل اللي سموها IDM 2.0، اللي هي إنها تكون مصمم ومصنع في نفس الوقت.
هذه الاستراتيجية مهددة بالفشل التام أمام هيمنة TSMC وسامسونج. معدل العيوب 0.25 يعتبر كارثي في عالم أشباه الموصلات. تخيل أنك تخبز كعكة وتقطعها وربع القطعة محروقة.
واو، تكلفة الإنتاج بتصير خيالية.
بالضبط. السيناريو المتشائم الآن قد يجبر إنتل على الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج، يعني تلجأ لـ TSMC.
وهذا قد يؤدي إلى تفكيك الشركة، صحيح؟
أيوة، تفكيكها لشركة تصميم وشركة تصنيع، نهاية عصر الهيمنة المطلقة لإنتل.
بعد تعثر شركات العتاد الكلاسيكية، نلاحظ أن القوة الحقيقية في الصناعة تتجه نحو من يملك المحتوى والمنصات، وهنا تبدأ حروب الاحتكار الكبرى التي تحدد ماذا يشاهد الجمهور وكيف يلعبون.
حروب الإمبراطوريات.
بالضبط، عندنا استحواذ سوني على كابكوم، صفقة ب8 مليارات دولار للحصول على حقوق حصرية لألعاب عملاقة. ريزيدنت إيفل مبيعاتها 150 مليون نسخة، ومونستر هانتر 100 مليون.
هذا كان رد فعل مباشر على استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزرد ب69 مليار دولار.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. الهجرة الجماعية من تويتش، 5 من كبار المؤثرين الأمريكيين عندهم أكثر من 15 مليون متابع، وقعوا صفقات ب50 مليون دولارا للانتقال إلى يوتيوب جيمينج،
هربا من قيود تويتش الجديدة.
أيوة، تويتش حطت حد أقصى 3 دقائق إعلانات في الساعة، واقتطعت 50% من الأرباح، ومنعت الروابط الإعلانية الخارجية. شوف، الأمر أشبه بحاكم إقطاعي يرفع الضرائب على الفلاحين بشكل جنوني حتى يقرر التمرد والهجرة لمملكة مجاورة تقدم ضرائب أقل،
اللي هي يوتيوب باقتطاع 30% فقط.
صحيح، هل تستطيع أذرع سوني ويوتيوب المالية فعلا شراء ولاء الجماهير بهذه السهولة؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول دور الجهات التنظيمية، وتحديدا لجنة التجارة الفيدرالية الـ FTC. سوني راح تجادل بأن استحواذها على كابكوم ضروري للتوازن التنافسي مع مايكروسوفت.
حجة منطقية بالنسبة لهم.
لكن من المرجح أن تفرض الـ FTC شروطاً تبقي الألعاب الكبرى متاحة عبر المنصات المتعددة. وفيما يخص تويتش، هذه أزمة وجودية للمنصة.
كيف؟ يعني هل ممكن تويتش تنتهي؟
يوتيوب لا يسرق المشاهدين فحسب، بل يسرق الهيمنة الثقافية لتويتش. يوتيوب يستفيد من نظام بيئي متكامل، فيديوهات قصيرة طويلة، بث مباشر، وخوارزميات قوية جدا. تويتش اعتقدت أنها تملك ولاء صناع المحتوى، لكنهم اكتشفوا أن الولاء للأموال والبيئة الأفضل.
طيب، في خضم كل هذه الصراعات حول من يمتلك المنصات والمحتوى، عندنا تسريب سري يكشف كيفية سيتغير الوسيط اللي نستهلك به كل هذا المحتوى بشكل جذري في المستقبل القريب.
تسريب نظارات أبل؟
أيوة، تسريب أكواد برمجية في نظام iOS 27 بيتا لمشروع اسمه Project Iris. هذا التسريب يكشف عن نظارات ذكية للواقع المعزز Apple Glass بسعر 799 دولار وبوزن 50 غراما فقط.
50 غراما؟ أخف من نظارة شمسية عادية.
والهدف؟ ليس استبدال Vision Pro، بل استبدال الآيفون كليا. النظارة تعتمد على المعالج المباشر للذكاء الاصطناعي على الجهاز بدون الاعتماد على السحابة طوال الوقت.
تقنية الـ On-Device AI،
وتحتوي على كاميرات وصوت عبر التوصيل العظمي بدون شاشة عرض كاملة، دعما لمفهوم الحوسبة المحيطية أو الـ Ambient Computing.
هذا التحول بيغير مفهومنا للتكنولوجيا بالكامل.
بس لدي تساؤل مهم هنا، هل نحن كمجتمع مستعدون فعلا للتخلي عن هواتفنا والسير في الشوارع بكاميرات وميكروفونات مدمجة في وجوهنا باستمرار؟
ألن يثير ذلك رعباً من ناحية الخصوصية؟
مخاوفك في محلها تماماً، وهذا بالضبط هو سبب استثمار آبل طوال 8 سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي على الجهاز.
عشان ما يرسلوا البيانات للسحابة؟
بالضبط، لضمان سرعة الاستجابة أولاً وحماية الخصوصية المطلقة ثانياً. كل شيء يتم تحليله داخل النظارة نفسها. التحاليل تتوقع هبوط مبيعات الآيفون بنسبة 30% بحلول 2030.
واو، 30%! رقم ضخم لمنتج هو الأساس لشركة آبل.
صحيح، هذه النظارات ستحول التكنولوجيا من جهاز نمسكه بأيدينا وننظر إليه إلى جزء غير مرئي ومندمج تماماً في حياتنا اليومية.
يعني التكنولوجيا بتصير جزء من حواسنا.
إيوة، التكنولوجيا تتقدم بسرعة الضوء، ولكن هذا التقدم السريع يحمل في طياته مخاطر هيكلية ضخمة، سواء كان ذكاء اصطناعيا قادرا على تدمير الأسواق في ثوان، أو سيارات قابلة للاختراق، أو حتى نظارات تقرأ محيطنا، فإن المستقبل يتطلب أولوية الأمان والمسؤولية في بناء الأنظمة.
وهذا يهمنا جميعا. هذه ليست مجرد أخبار تقنية عابرة ليلية، هذه القرارات سترسم شكل العتاد اللي رح نشتريه قريبا والمنصات اللي رح نشاهدها، وتحدد مدى أمان شوارعنا وأموالنا المودعة في البنوك.
كل تفصيل من ليلة تكن بيأثر على حياتنا بشكل مباشر.
وفي الختام، هناك فكرة للتأمل ودي أطرحها. إذا كانت نظارات آبل القادمة ستستبدل الهواتف فعلاً وتعتمد على الذكاء الاصطناعي ليهمس في أذاننا بالمعلومات والتوجيهات طوال الوقت، فماذا سيحدث لقدرة العقل البشري على اتخاذ قرارات مستقلة أو تذكر التفاصيل؟ خاصة وأننا رأينا في بداية هذا التحليل كيف يمكن لهذا الذكاء الاصطناعي نفسه أن يصاب بالهلوسة ويخلق أزمات وهمية بثقة مطلقة.
سؤال مخيف بصراحة.
فكروا في ذلك. نترككم مع هذا التساؤل، وإلى اللقاء في التحليل القادم.